أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سبب نزول هذه الآية سبب النزول نعم ما رأينا مثل قرائنا لا من المنافقين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم. منهم من قال إن هذا يطمع إن هذا الرجل يطمع في أن تفتح له قصور قيصر قصور الروم. ومنهم من قال لا تظنوا أن قتال الروم كقتال العرب بعضهم لبعض كأني بكم غدا مربطين بالحبال. ومنهم من قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ومنهم من قال لا تقولوا هذا القول فينزل فيكم قرآن. فقال الآخر ما ينزل قرآن وإنما هو كلام محمد ويزعم أنه من عند الله. فأنزل الله جل وعلا بعدما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم بين ماذا سيقولونه بعدما يناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني نقطع به عنا عناء الطريق نذهب به عنا المساء السآمة والملل. فقال الله جل وعلا لهم قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون عذر أقبح من الفعل يقطعون عنهم عناء الطريق والسآمة والملل بالسخرية والاستهزاء بالله وآياته ورسوله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم معنى لا تعتذروا لا تبدوا العذر فلن يقبل منكم وقد كفرتم بمقالتكم هذا. ففهم من هذا أن من استهزأ بالله أو بآياته أو بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر سواء كان جادا أو مازحا، لأن الاستهزاء بالله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم كفر بدلالة هذه الآية الكريمة. كنا نخوض، ما معنى الخوض؟ المراد بالخوض وأصل الخوض أن يجري الإنسان يسير في ماء كدر، سواء كان بحرا أو نهرا أو ماء كدر مخلوطا بالطين، ثم استعمل في كل دخول في شيء ملوث، وسواء كان تلويثه حسيا كالقذارة الحسية أو معنويا كالكلام الباطل. قل أبالله وآياته، الهمزة في أبالله لاستفهام التقريع والتوبيخ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل كانوا مؤمنين من قبل؟ كانوا مؤمنين في الظاهر دون الباطن، كانوا مؤمنين في الظاهر بين مع المؤمنين، هم في الظاهر معهم، لكنهم بهذه المقالة أظهروا كفرهم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قيل هم ثلاثة، المتكلمون ثلاثة بهذا الكلام، والمراد بالطائفة القطعة من الشيء سواء كان عددا أو غيره، يقال طائفة الليل يعني جزء منه، طائفة العمر جزء منه، طائفة القوم جزء منهم. إن نعفو عن بعضكم، وقد عفى الله عن بعضهم، من هو هذا؟ مخشي بن حمير، لأنه قوي أنه تاب بعد ذلك وسأل الله جل وعلا أن يميته شهيدا ولا يعثر على اسمه، وفعلا قتل يوم اليمامة ولم يعثر على جسده رضي الله عنه. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، علم الله جل وعلا أنهم يموتون على نفاقهم وعلى إجرامهم فيستحقون العذاب، ويقول الله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني هم على شاكلة واحدة، يشبه بعضهم بعضا، سواء المتكلم بهذا الكلام وغير المتكلم به، عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد وطريقتهم واحدة، هي ما وصف الله جل وعلا بعد ذلك. وليس المراد بعضهم من بعض يعني بعضهم ابن لبعض أو أب لبعض فأجسام بعضها من بعض، لا، وإنما طريقتهم ومذهبهم ومسلكهم واحد، كما قال الله جل وعلا عن ذرية إبراهيم وآل عمران، قال ذرية بعضها من بعض، يعني منهجهم واحد في العقيدة والاعتقاد الصحيح، ذرية بعضها من بعض. وهنا المنافقون بعضهم من بعض، أي يشبه بعضهم بعضا في المعتقد والمنهج والمسلك، فهم متشابهون. بين جل وعلا صفتهم ما هي؟ يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر، يرغبون الناس في الشرك، يرغبون الناس في الكذب، يرغبون الناس في الخيانة، يراقبون الناس في كل ما هو مستقبح شرعا. المنكر ما هو؟ المنكر الشرعي كل ما استقبح شرعا. وقد يطلق المنكر على ما استقبح شرعا أو عرفا. يأمرون بالمنكر الذي هو الشرك والكفر والنفاق والكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وكل ما هو من سيء الأخلاق، يأمرون به ويرغبون فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه علامتهم وصفتهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ينهون عن ما هو محبب شرعا، ما هو مستحسن شرعا ينهون عنه ويحذرون الناس منه. ينهون عن الإيمان وعن التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينهون عن هذه الأمور ولا يرغبون فيها، وهذه صفة المنافقين في كل زمان ومكان، أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يقبضونها عن ماذا؟ عن الإنفاق في سبيل الله. والمؤمنون يبسطون أيديهم للإنفاق في سبيل الله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المؤمنون ينفقون في سبيل الله ويبذلون أموالهم طمعا في ثواب الله. المنافقون الأموال غالية عليهم ولا يؤمنون بوعد الله، فلذا لا ينفقون شيئا في سبيل الله، وإنما إن أنفقوا شيئا أنفقوه وهم يعتقدونه مغرما للحفاظ على بقية أموالهم وعلى أنفسهم. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. الأصل في الناس لا يؤاخذ. يقول عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه. هذا معفو عنه، لكن ليس المراد هنا النسيان الذي هو المعروف أنه عدم الدهور عن الشيء، وإنما المراد هنا الترك، تركوا ذكر الله ولم يهتموا ولم يلتفتوا لما أمرهم الله به، فجعلوه كأنه منسيا. تركوا ذكر الله، فما هو جزاؤهم؟ جزاؤهم من جنس عملهم، الجزاء من جنس العمل. نسيهم الله، والله جل وعلا لا ينسى، لا ينسى ولا يغفل، ولا تأخذه سنة ولا نوم، تعالى وتقدس، لكنه تركهم جل وعلا من رحمته، تركهم لم يوفقهم لما ينفعهم، لم يهدهم، وجاء في حق الله جل وعلا مجانسة لما حصل منهم، نسوا الله فنسيهم. والمجانسة كثيرة في القرآن، كما في قوله جل وعلا: فجزاء سيئة سيئة مثلها. والجزاء الآخر ليس سيئة لأنه يستحق ذلك، ولكن من باب المشاكلة والمجانسة. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون. تأكيد بأن فسق المنافقين أشد من فسق غيرهم من الكفار. إن المنافقين هم الفاسقون. والفسق ما هو؟ الخروج عن الطاعة. وفسق المنافقين أشد من فسق غيرهم، لأن المنافق يخفي ما يعتقد ويظهر خلافه، ففسقه وضرره على المسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى. لو جاءك يهودي أو نصراني بنصيحة قال أمرك أو طلب منك ألا تعمل طاعة، هل تطيعه؟ لا، تعرف أنه لا يريد الطاعة ولا يحبها وهو كافر ولا تقبل منه. لكن المنافق قد يؤثر عليك لأنه يتظاهر بأنه أخوك ويود لك ما يود لنفسه وينصحك بما يرى أنه مفيد لك فيضرك ويخدعك بذلك. فلذا قال الله جل وعلا إن المنافقين هم الفاسقون، كأنه لا فسق أشد من فسق المنافقين. وأين اسم إن وخبرها؟ إن المنافقين هم الفاسقون اسمها المنافقين، إن المنافقين، وأين خبرها؟ هم مبتدأ، والفاسقون خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وعد تأتي في الخير وتأتي في الشر، والوعيد في الشر خاصة. وعد في الخير تقول وعدا، ووعد في الشر وعيد. وعد الله المنافقين، وعدهم بأن يحصل لهم ما يبينه فيما بعد. وعد الله المنافقين والمنافقات الذكور والإناث، وكما قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فيه منافقون وفيه منافقات. والكفار أتى بذكر الكفار بعد ذكر المنافقين، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقون يوم القيامة أشد عذابا من الكفار والعياذ بالله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، الخلود الإقامة والاستمرار فيها. هي حسبهم، حسب بمعنى كافي، عذاب كاف لهم. هي حسبهم يعني هي أي النار كافيتهم في العذاب. ولعنهم الله، لعنهم، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني طردهم الله وأبعدهم عن رحمته فلا تنالهم رحمة الله جل وعلا. ولهم عذاب مقيم، لهم عذاب مقيم تأكيد ودلالة على أنهم قد يعذبون زيادة على النار بعذاب مقيم. عذاب مقيم قيل في الدنيا وقيل في الدنيا والآخرة. العذاب المقيم في الدنيا هو الخوف، لا يزال في خوف ووجل، خشية أن يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على ما يكنونه، فهم دائما خائفون وجلون لا يهدأ لهم بال. وفي الآخرة هناك أنواع من العذاب غير عذاب جهنم، فيه عذاب السموم، وفيه الزمهرير شدة البرد، وفيه الطعام الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأنواع العذاب تتعاقب عليهم والعياذ بالله دائما وأبدا في دنياهم وآخرتهم، لأنهم استهزأوا بالله وبآياته وبرسوله وكفروا بالله وبرسوله فاستحقوا هذا العذاب الأليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم أي عن الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله أي نسوا ذكر الله فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيهم.
قال ابن كثير رحمه الله عاملهم معاملة من نسيهم، لأن الله جل وعلا لا ينسى ولا ينبغي له أن ينسى، وإنما عاملهم معاملة المنسيين. نعم.
كقوله تعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم خالدين فيها أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار، هي حسبهم أي كفايتهم في العذاب. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم ولهم عذاب مقيم.
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول الله جل وعلا: كالذين من قبلكم. عملكم أيها المنافقون في هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. أول قال جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هذا كلام عن غائب عن المنافقين. ثم حصل الالتفات توجيه الخطاب إليهم وقال جل وعلا: كالذين من قبلكم أي أنتم سلكتم مسلك الذين من قبلكم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. عندهم قوة ليست عندكم، قوة في أجسامهم وقوة في إمكانياتهم ليست عندكم. كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني متعوا في هذه الدنيا بمتاع لم تحصلوا عليه أنتم. فاستمتعوا بخلاقهم، انهمكوا في الاستمتاع بدنياهم وبما أعطوا من ملذات الدنيا فلا هم لهم إلا المأكل والمشرب والملبس والمنكح. الاستمتاع بملذات الدنيا هذه همهم وديدنهم وهي التي يحرصون عليها ولم يلتفتوا لما سواها. فاستمتعوا بخلاقهم، بالخلاق قيل الخلاق دينهم كما روي عن بعض الصحابة، بخلاقهم بدينهم، دينهم يعني معتقدهم الباطل. وقيل خلاقهم ما متعوا به من ملذات الدنيا، ما أعطاهم الله جل وعلا من ملاذ الدنيا. فاستمتعوا بما أعطوا من ملذات الدنيا، فاستمتعتم بخلاقكم يعني استمتعتم مثلهم، سلكتم مسلكهم، لا هم لكم إلا ما تأكلونه وتشربونه وتلبسونه وتنكحونه فقط، لم تهتموا لما ينفعكم في آخرتكم، لم تهتموا في دنياكم بشيء من شؤون دينكم وحياتكم الأخروية. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم مثلهم سواء بسواء، مع أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر في الأموال والأولاد. وخضتم كالذي خاضوا، دخلتم فيما دخلوا فيه من الباطل والإثم والكذب والفجور. والخوض تقدم لنا الدخول في كل ما يلوث سواء كان حسيا أو معنويا. أولئك أي السابقون حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت بمعنى بطلت ولم يستفيدوا منها شيء، حبطت فسدت لا قيمة لها في الدنيا والآخرة، حبطت في الدنيا والآخرة، ما نفعت في الدنيا، ما استمتعوا وتلذذوا واستفادوا، لا ما نفعت، لأن الله جل وعلا أوجد الخلق في هذه الدنيا لينتفعوا بها في الآخرة. الذي يستعمل دنياه فيما ينفعه بآخرته ربح الدنيا والآخرة، والذي يستعمل دنياه لدنياه فقط خسر الدنيا والآخرة، ما استفاد شيئا ينفعه في الدنيا، لأن متاع الدنيا لا قيمة له في جانب متاع الآخرة. فالذي صرف جل وقته وكل ما يستطيعه لدنيا خسر الدنيا في الحقيقة، ما استفاد من الدنيا. الذي يصرف الوقت في المعصية هل استفاد من دنياه؟ لا والله ما استفاد، وإنما ضرته خسرها. والذي يصرف الوقت في الطاعة استفاد من الدنيا واستفاد الآخرة، ربح الدنيا والآخرة. ولهذا قال جل وعلا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا مع الآخرة، فما عملوا في دنياهم شيئا ينفعهم فخسروها وخسروا الآخرة مع ذلك، وأولئك هم الخاسرون. والخسران ضد الربح، والربح هو الحصول على رأس المال وزيادة، والخسران ذهاب رأس المال. فالله جل وعلا شبه هؤلاء المنافقين بحال من سبقهم، مع أن اللوم على هؤلاء أشد. لما؟ لأن هؤلاء وجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين ويسمعون آيات الله تتلى عليهم، والرسول بين أظهرهم والمؤمنون معهم، ومع ذلك لم يرفعوا بذلك رأسا ولم يتبعوا هدى الله، فقلدوا من قبلهم من أهل الضلالة، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وما نفعتهم قوتهم وما نفعتهم أموالهم وما نفعتهم أولادهم. فالمال والولد والقوة لا تنفع إذا لم تستعمل في طاعة الله. والمال والولد فتنة، ابتلاء وامتحان. من الناس من ينجح في هذا الامتحان فيكون ماله وولده له نعمة، ويحصل بسببه على الدرجات العلى والنعيم المقيم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم حينما جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالذي يستعمل ماله في طاعة الله وفيما يرضي الله ويتصدق منه يكون فائدته عليه عظيمة، يستفيد منه فائدة كبرى، فيأخذ به الدرجات العلى والنعيم المقيم. ومن الناس والعياذ بالله من يخفق في هذا الامتحان، يبتلى بالمال والولد فيستعين بالمال على معصية الله، ويصرفه الولد عن طاعة الله فيخفق في هذا الامتحان، فيكون ماله وولده وبال وعقوبة عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. كوا أكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بما أعطوا في دنياهم فقلدتموهم فاستمتعتم مثلهم. وتكرار قوله جل وعلا: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، تكرار ثلاث مرات لإظهار استهجان الاستمتاع بملاذ الدنيا والانصراف عن طاعة الله جل وعلا. لأن من انهمك في دنيا يستمتع بها أصبحت حياته حياة بهيمية كالحيوانات، بل أسوأ من الحيوانات، لأن الحيوانات ما كلفت وقامت بما كلفت به من التكليف الفطري. وأما الآدمي إذا لم يقم بطاعة الله فهو شر من الحيوان والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهم شر من دب على وجه الأرض، شر من الحيوانات وشر من الحمير وشر من الخنازير والعياذ بالله. من لم يرفع رأسا بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو شر من الحمار وشر من الخنزير.
حياته حياة بهيمية، والمؤمن حياته حياة طاعة وعمل صالح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل بطاعة الله ويسعى فيما ينفعه في دنياه وآخرته. فانهماك المرء في دنياه من أجل العمل للدنيا خاصة ومع الاستمتاع بملاذ الدنيا هذا شيء مستهجن مستقبح، غير محبب لذوي العقول السليمة. وإنما المؤمن يعمل بطاعة الله ولا ينسى نصيبه من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أين خبر كان في قوله كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا؟ أشد ومحل وأكثر أموالا وأولادا أولئك، الإشارة في قوله أولئك حبطت أعمالهم يعود إلى من؟ إلى الذين من قبلكم. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأولئك هم الخاسرون، إعرابها محلها من الإعراب أولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثاني، والخاسرون خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول.
الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. وقوله بخلاقهم قال الحسن بدينهم، وقوله وخذتم كالذي خاضوا أي في الكذب والباطل، أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جرير رحمه الله عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الذين من قبلكم الآية، قال ابن عباس رضي الله عنه ما أشبه الليلة بالبارحة كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. قال ابن جريج وأخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زياد بن مهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال فمن؟ وهكذا رواه أبو معشر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وزاد قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم القرآن كالذين من قبلكم في الآية. قال أبو هريرة الخلاق الدين وخبتم كالذي خاضوا. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم. قال فهل الناس إلا هم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل رجل من أهل مكة جاء بعمرة وخرج من مكة ولم يستطع أن يؤدي طواف الوداع لمرض شديد، فخرج من مكة ولم يطف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟
طواف الوداع واجب للحج، وفي العمرة قولان للعلماء رحمهم الله، يرى بعضهم الوجوب ويرى بعضهم عدم الوجوب. والذين قالوا بالوجوب قالوا لا يجب بتركه دم، وإنما هو واجب، ولا يقال لمن ترك طواف الوداع عليك دم، لا يجب بتركه دم. والأولى للمعتمر إذا جاء إلى مكة ألا يخرج إلا بطواف الوداع خروجا من الخلاف، والطواف عبادة وقربة لله جل وعلا وتوديع لبيته العتيق، يودع البيت فيكون آخر عهده به، آخر العهد به بمكة في البيت، فلا يخرج إلا بطواف الوداع.
يقول السائل هل يجوز أن تكشف علي أخت أخي من الرضاعة؟
يقول هل تكشف علي أخت أخي من الرضاعة؟ إن كانت أخت أخيك من الرضاعة رضعت من أمك مع أخيك فهي أخت لك وأخت له، أنت وإياه سواء. وأما إن كان أخوك رضع من أمها فأصبح أخا لها وأنت لم ترضع من أمها فهي أجنبية منك.
يقول السائل شخص مستأجر منزل من شخص آخر، الشخص الآخر علم أن المستأجر يعمل في البنك وهو الآن يريد أن يعرف قيمة أجرة منزله، هل هي حلال أم حرام لأنها تأتي من البنك؟
المكان الذي تؤجره إن كنت تؤجره ليعمل فيه يعمل فيه المحرم فلا يجوز لك ذلك، وأما إذا كنت تؤجره مسكنا يسكن فيه هو وأولاده ويدفع لك الأجرة من راتبه الذي يتقاضاه من البنك ونحوه ممن يتعامل بالحرام فلا بأس عليك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود واليهود يتعاملون بالحرام، وكان اليهود يشترون من الصحابة المدينة ويدفعون لهم القيمة من كسبهم ومالهم وهم يتعاطون الحرام، فأنت إذا أجرت له محلا ونحوه ليعمل به الحرام فلا يجوز لك ذلك، لأنك أعنته على الإثم والعدوان. وأما إذا أجرته محلا لا يعمل فيه بالباطل ودفع لك الأجرة من كسب فيه شبهة أو فيه حرام خالطه الحرام فلا حرج عليك، لأنك أخذت أنت هذه الدراهم أجرة لبيتك، والدراهم لا تنجس بحد ذاتها، وإنما تكون حرام على شخص وحل لآخر. ولهذا نقول الكسب إذا كان خبيث لا يستحله صاحبه وإنما ينفقه في مصالح المسلمين، فإذا أنفق منه على المجاهدين في سبيل الله وإن كان اكتسبه من حرام فهو حلال لهم.
يقول السائل هل يجوز للنساء الدخول المسجد لحفظ القرآن وهي حائض دون اللمس والصلاة؟
لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره، وإنما تبقى في بيتها فلا تدخل المسجد الحرام وهي حائض. والخلاف في قراءتها للقرآن، يرى بعض العلماء أن الحائض لا تقرأ القرآن، وبعضهم يقول لا بأس بقراءتها القرآن على أن لا تمس المصحف خوف النسيان، لأنها إذا منعت من قراءة القرآن حال الحيض وحال النفاس قد تنسى ما حفظته، وحيضتها ونفاسها ليس بيدها بخلاف الجنب، فالجنب لا يباح له قراءة القرآن ولا مس المصحف، لأنه يستطيع رفع جنابته بالاغتسال أو التيمم. وأما الحائض والنفاس فلا تستطيع رفع حدثها الأكبر، فيباح لها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، ولها أن تنظر فيه لكن لا تمسه أو تقلب صفحاته بعود.
يقول السائل: ما الحكم لمن قال لزوجته أنت علي حرام وندم بعد ذلك؟
عليه كفارة الظهار، كفارة الظهار عتق رقبة قبل أن يمسها، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها وحلت له، ولا يعتبر هذا طلاق.
يقول السائل: في شهر رمضان نويت العمرة عن والدي وأحرمت من الميقات، وقبل أصل مكة أصابني مرض وليس بذاك المرض، ولكن أحسست بخوف وضيق في نفسي، ثم حللت الإحرام ورجعت إلى بلدي، والآن أعتمر عن والدي، هل علي من شيء؟
أنت لا تزال منذ أحرمت بالعمرة في رمضان لا تزال على إحرامك إلى اليوم، ما حللت من إحرامك، وإن نويت الخروج فما تخرج من الإحرام، والإحرام إذا دخل فيه المرء لا يخرج منه إلا بإتمامه أو بأن يكون محصرا ممنوع من الدخول إلى مكة، فإن كان لم يشترط تحلل بهدي، وإن كان اشترط تحلل ولا شيء عليه. وأما إذا دخل المرء في الإحرام فلا بد أن يتمه، يجب عليه إتمامه لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، سواء كان فرضا أو نفلا. والمناسك يجب على المسلم أن يهتم بها ويسأل عما يجب عليه ولا يفتي لنفسه، دخل في نسك وخرج منه خروجه غير معتبر، لا زال هو محرم حتى يؤدي النسك الذي أحرم به، وعليه فدية ما فعل.
يقول السائل: إذا نسيت في الطواف أن أقول عند الركن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أن أشير إلى الحجر، ماذا أفعل؟ هل يعتبر الشوط كامل أم أعيد الشوط؟
الطواف صحيح، وإن لم تقل بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا الدعاء مستحب وليس بواجب، والإشارة كذلك إلى الحجر الأسود إذا لم يتيسر السلام ولا تقبيله، الإشارة إليه مستحبة وليست بلازمة، لا يجب. والطواف صحيح وإن لم تشر وإن لم تكبر وإن لم تأتي بالدعاء الوارد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا.
بل هل طواف الوداع ركعتين بعده؟
يستحب بعد كل طواف صلاة ركعتين، سواء كان الطواف ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف التطوع الذي يأتي به المرء بدون نسك، يستحب بعد كل طواف صلاة ركعتين، إن صليت فحسن تؤجر عليهما، وإن لم تصلي فطوافك صحيح.
في الوداع لقد طفت وسعيت وأنا لا أعلم، والآن وبعد إتمامه قال لي رجل لا يجوز.
يقول إنه حينما أراد طواف الوداع طاف للوداع ثم سعى بعده، وهذا خطأ، ويعتبر السعي عبث لاغي لا قيمة له، وعلى الإنسان أن يسأل في عبادته قبل أن يأتي بها.
يقول السائل: ما هي هذه العبارة ما أشبه الليلة بالبارحة، أهذه تعجب أم سؤال؟
يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني حال المنافقين اليوم كحال من قبلنا الأمم السابقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. يعني الليلة هذه تشبه البارحة، الليلة التي قبلها، القوم هؤلاء المنافقون يشبهون المنافقون والكفار في الأمم السابقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة.
يقول السائل: إنني أسكن في شمال المملكة في حائل، ووالدي متوفى، وإذا أردت القيام بالعمرة عن والدي وأحرمت من حائل لقدومي بالطائرة عمرة عن والدي، هل يجوز لي في اليوم الثاني الخروج إلى جدة والإحرام بعمرة لي؟
إذا أحرمت بعمرة عن والدك، العمرة تكون لوالدك وأنت مأجور، ومن بر المرء بوالديه أن يعتمر لهما ويحج لهما، والعمرة تكون عن واحد لا عن الوالدين معا، والحج كذلك لا يكون إلا عن واحد، يعني عن الوالد والوالدة. فإذا اعتمر المرء عن أحد والديه أو حج عنهما هو مأجور ويحصل على خير كثير، لا يظن أن كل عمله وكل أجره لوالده وليس له شيء، هو على خير. ثم إذا قدم مكة بعمرة عن والده فلا يشرع له أن يخرج من أجل الإتيان بعمرة عن نفسه، يكفيه ذلك. فإن خرج لغرض من الأغراض أو ذهب للمدينة أو للطائف أو مكان آخر وعاد إلى مكة فليعد بعمرة عن من شاء، عن نفسه أو عن غيره. وأما ما دام بمكة فلا ينبغي أن يخرج من أجل أن يأتي.
يقول السائل: هل يجوز أن أدعو لأبي وأقوم بعمرة له؟ يقول: ترك
إذا كان أبوك مات على الإسلام فيستحق أن تدعو له، والله جل وعلا يقول: أن اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبر صديقهما. من بر الولد بوالديه بعد موت الوالدين انفاذ هذه الأمور الخمسة: الصلاة عليهما الدعاء، والاستغفار لهما طلب المغفرة، وإنفاذ عهدهما تنفيذ وصيتهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما صلة أقارب الوالدة وأقارب الوالد، وبر صديقهما بر صديق الوالد وصديقة الوالدة. هذه من بر الولد بوالديه بعد موتهما.
يقول السائل: ما حكم في رجل تزوج بمرأة ثم بعد الدخول بها طلقها طلقتين وخرجت من العدة وتزوجت برجل آخر وطلقها، ثم جاء الرجل الأول فتزوجها مرة أخرى ثم بعد مدة قليلة طلقها في نكاحه الثاني؟ يقول: أسأل هل الطلقتين الأوليين لهما تأثير في النكاح الثاني،
وهل تعد عليه؟ الجواب نعم، إذا طلقها طلقة أو طلقتين وتمت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر وتزوجها زوجها الأول عادت إليه بما بقي من الطلاق، إن كان قد سبق طلقها طلقتين ما بقي له إلا واحدة، وإن كان طلقها طلقة واحدة فبقي له اثنتان. أما إذا كان قد طلقها ثلاثا وتزوجت بزوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر وعادت إلى الزوج الأول فإنها تعود إليه من حقه الطلاق الثلاث باقية، وما دام قد بقي من الطلاق الثلاث في المرات الأولى شيء فهي تعود على ما بقي.
يقول السائل: أعمل بمكة وأولادي وزوجتي في بلد آخر بعيد وهم غير راضين في بعدي عنهم، فهل العودة إليهم أفضل أم البقاء في هذا البلد الأمين وتعهدهم بالزيارة؟ أفيدوني.
الزوجة من حقها أن تطلب زوجها إذا سافر عنها 6 أشهر فأكثر أن يعود إليها، فإن عاد وإلا فعليه أن يطلقها إذا رغبت في الطلاق، ولا يجوز له أن يمسكها. وأما أولادك فإذا كان بقاؤك عندهم أصلح لهم وأقرب إلى استقامتهم وبعدهم عن طرق الغواية، فكونك حولهم لتربيهم التربية الإسلامية الصحيحة خير لك. وإذا كان لا يؤثر على صلاحهم واستقامتهم بعدك عنهم وأنت تمدهم بالتوجيه والملاحظة مستمرا في هذا ولا تغفل عنهم، فالإقامة والجلوس بمكة خير.
يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يجمع الطواف 14 مثلا ثم يصلي 4 ركعات؟
لا بأس بذلك. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف